هذه المادة مكملة للمادة التي قبلها، وبموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة فإن رقم هذا الشريط هو 98 دال على 331.
وبعض من يتقرف ويذهب ما ذهبهم وهو لا يدري أنه خارجي، وهو خارجي إذا اعتقد عقيدتهم، وإن لم يكن منهم رسميا، الرسميات لا قيمة لها هنا، باب العقيدة يلحق بهم. قال الشارح رحمه الله تعالى: نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء، وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. قال الشارح رحمه الله تعالى: وأما قوله وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب إلى آخره، فاعلم أن أصل الجزاء على الأعمال خيرها وشرها ثابت بالعقل كما هو ثابت بالسمع، وقد نبه الله العقول إلى ذلك في مواضع كثيرة من كتابه، مثل قوله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ فإنه لا يليق في حكمة الحكيم أن يترك الناس سدى مهملين لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون، كما لا يليق بعدله وحكمته أن يسوي بين المؤمن والكافر والبر والفاجر، كما قال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. فإن العقول الصحيحة تأبى ذلك وتنكره أشد الإنكار، وكذلك نبههم الله على ذلك بما أوقعه من أيامه في الدنيا من إكرام الطائعين وخذلان الطاغين. وأما تفاصيل الأجزية ومقاديرها فلا يدرك إلا بالسمع. والنقول الصحيحة عن المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار والحوض المورود والميزان، كل ما تقدم تفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء. إيه محل إجماع بين الأديان كلها، لأن الأديان السماوية متفقة في الأصول، وإن كان الله سبحانه وتعالى جعل لكل أمة شرعة ومنهاجا يناسب ظروفهم وأحوالهم وبيئتهم، لكن أصل الدين واحد. إن الدين عند الله الإسلام. الإسلام يطلق على جميع الأديان السماوية، وإن كان أخيرا أصبح عالما بالغلبة على ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أطلق الإسلام الآن ينصرف إلى ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين دون اليهودية والنصرى، لكن في الأصل إن الدين عند الله الإسلام. قال رحمه الله تعالى: وفي العلم الموروث عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، لأن ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام مهيمن على جميع ما جاءت به الرسل قبلها. هذه الشريعة كافية وشافية ومهيمنة على جميع الشرائع، لا يسوء أحدا بعد بعث النبي عليه الصلاة والسلام إلا الإيمان به واتباعه، هذه قاعدة لا تخفي. لا يكع أحدا يهوديا أو نصرانيا إلا اتباع دين محمد صلى الله عليه وسلم. وإن وجد في الأديان السماوية السابقة ما يوافق ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام أخذ لكونه موافقا لا لكونه هو الأساس. لا، الأساس ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك قال: وفي العلم الموروث عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده، من طلبه وجده. الناس بالنسبة لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام كما بين النبي عليه الصلاة والسلام أقسام، منهم من رفع رأسه بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وتعلم وتأثر وانتفع ونفع، ومنهم من تعلم ولكن لم ينتفع ولكنه نفع غيره، ومنهم من لم ينتفع ولم ينفع. شبه النبي عليه الصلاة والسلام قلوب الناس هنا بالأرض، عندما ينزل المطر الغزير تنقسم الأراضي إلى ثلاثة: أرض طيبة تقبل الماء وتبلع وتنبت العشب الكثير والخلى وتحفظ بعض الماء على ظهرها تنتفع وتنفع. الناس تشرب وترعى في مواشيها ويستفيدون من الكرع والعشب والماء، وهي قد استفادت ثم أفادت. هذا خير القلوب، هذه خير القلوب. ومن الأرض أرض صلبة ولكن فيها انخفاض، تمر السيول وتبقى غدران وبرك، الناس تنتفع بهذا الماء وهي لم تنتفع لصلابتها وقوتها. وهناك أرض سبخة رمل، ينزل الماء فيضيع الماء في بطنها. هكذا قلوب الناس بالنسبة لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والله أعلم. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. نجيب على بعض الأسئلة في هذه الفترة، فنسأل الله أن نوفق في إجابتنا ليستفيد الحضور، خصوصا ما يتعلق بالصلاة. ثم إن أكثر الأسئلة التي وردت الآن أسئلة مكررة في معنى واحد، لذلك لا نضطر إلى قراءتها كلها، بل نجيب عليها جوابا إجماليا يشمل أكثر هذه الأسئلة. السؤال الأول، سائل يسأل: هل قراءة الفاتحة واجب على المأموم فيما جهر فيه الإمام؟ إذا كانت الصلاة جهرية هل يكفي أن يصغي المأموم ويستمع إلى قراءة الإمام، وهذا الإصغاء والاستماع يغني عن قراءة الفاتحة هذا ملخص السؤال. الجواب احتراما كما يقولون لآراء الآخرين المسألة خلافية، ولكن الذي يترجح عندي إن قراءة الفاتحة فرض على كل مسلم إماما كان أو مأموما في السرية والجهرية على حد سواء. وأنا أعلم يخالفني في ذلك بعض أهل العلم المعاصرين، فأمرنا بالإصغاء والاستماع للقرآن. ما ورد من الآيات والأحاديث في الأمر بالإصغاء والاستماع عام، والعام يخصص، ولا بد من التوفيق بين النصوص. الالتجاء إلى الترجيح عند الضرورة، أنا أشبه الالتجاء إلى الترجيح كالالتجاء إلى الكي للعلاج، آخر العلاج الكي، آخر العلاج الكي. إذا تعرضت النصوص في الظاهر أول ما يبدأ به طالب علم البحث في النسخ، هل النصوص كلها محكمة أو في هناك نسخ؟ فإذا لم يثبت النسخ ينبغي أن يسعى في التوفيق لئلا يبقى نص صحيح بدون عمل. وإنما يضطر الإنسان إلى الترجيح عند الاضطرار، إما لضعفه عن التوفيق بين النصوص، وقد يضعف الإنسان كثيرا، حتى بعض الأصوليين يقولون إذا عارض العام العامة لا يمكن التوفيق، وقد يقولون تعارضا تساقطا، وهذا موقف خطير. ليستفيد طلاب العلم من هذه المسألة، اختلف علماء الحديث والأصولي في التوفيق بين عامين عظيمين، وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. عام، ما وجه العموم؟ انتبه يا طالب علم، لا صلاة نكرة في سياق النفي أو في سياق النهي. إذا جاء اسم النكرة في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام عام، لا صلاة أي صلاة تدخل حتى ذوات الأسباب النوافل والفرائض، لا صلاة مطلقا في هذين الوقت. هذا عام. جاء عام آخر عربة، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذا ظرف، ظرف زمان يشمل جميع الأزمنة، في أي زمن وفي أي وقت دخلت المسجد لا تجلس حتى تصلي ركعتين. هذا عام وهذا عام، كيف التوفيق بينهما وكيف الجمع بينهما؟ عجز كثير أهل العلم عن التوفيق، حتى اقترح بعضهم ما يشبه الاقتراح أن الإنسان بعد صلاة العصر يبقى خارج المسجد ولا يبقى حتى تغرب الشمس، يحوم إذا جاء أولى المسجد حتى تغرب الشمس، وإن دخل وقف واقف كذلك بعد صلاة الفجر. من الذي يفلت إلى توفيق أراه من بعده وشكر له ولا نزال نشكر له؟ الإمام الشافعي رحمه الله أبو الأصول يقول قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد صلاة العصر ولا صلاة بعد صلاة الصبح، أي النوافل المطلقة التي لا سبب لها. يبرر ذلك ما يقول ويسكت. ما هي المبررات؟ من المبررات أولا ننظر إلى سبب النهي. لماذا نهي الإنسان؟ لأن الصلاة في هاتين الوقتين تشبه صلاة الذين يسجدون للشمس عند غروبها وعند شروقها. فإذا كانت الصلاة ذات سبب خف أو ذهب ذلك التشبه، التشابه بين صلاتك وبين صلاة وبين صلاتك، هذا واحد. ثانيا ثبت في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام أن صحابيا صلى ركعتين بعد صلاة الفجر فتركه النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن أدي الصلاة وفرغ وسأل لماذا يصلي هذا الوقت، فقال إنه دخل المسجد فرسول الله عليه الصلاة والسلام في الفريضة فصلى معه الفريضة ثم صلى ركعة الفجر بعد الصلاة، أقره النبي على هذا. يقولون عام خرجت منه مفردات، هذه من المفردات. إذن الفائتة وصلاة ذات سبب فتحية المسجد والكسوف لو حصل بعد صلاة العصر وركعتي الوضوء وصلاة الجنازة، خرجت المفردات هذه كلها من العموم، لم يبق ذلك العام على عمومه، فتكون النتيجة الصلاة المنهي عنها في الوقتين النوافل المطلقة التي لا سبب لها. ومن صلى صلاة ذات سبب لا يمنع من ذلك بل يجب بالنسبة لتحية المسجد، لأن هناك قول بالوجود وهو قول قوي جدا أن تحية المسجد واجبة. لا تستغرب لأن قولي واجبة لا يلزمك، أنا أعتقد بالوجوب، أنت إن شئت اعتقد وإن شئت لا تعتقد، أنا مقتنع أن تحية المسجد واجبة. لهذا الحديث ولحديث ولأمر النبي عليه الصلاة والسلام من دخل المسجد وهو يخطب خطبة الجمعة فجلس، انتبه جلس، قال له أركعت؟ قال لا، القم فاركع. أرادت المالكية أن تفسر تفسيرا فلسفيا، قالوا إن ذلك الرجل كان محتاجا، أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يراه الناس في هيئته الرثى ليتصدق عليه. انظروا إلى هذه الفلسفة التي لا معنى لها. أمر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل بعد أن جلس ليقوم فيصلي ركعتين وقد قطع خطبة الجمعة لأجل ذلك دليل قوي على أن تحية المسجد واجب، كما يقولون شد أو لا شد، المهم هذا هو الذي نعتقده. أريد أن أقول في الوقتين للمسلم أن يصلي صلاة ذات سبب ويتجنب أن يصلي النوافل المطلقة، هذا الذي ينبغي. نرجع إلى ما نحن بصدده، وردت أحاديث تدل وآيات على وجوب الاستغاء والاستماع للقراء، وردت أحاديث تدل على وجوب قراءة الفاتحة. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة. ما هو الفيصل؟ الجمع سهل، لكن هناك ما يؤكد هذا الجمع. الحديث الذي قسم فيه الرب سبحانه وتعالى الصلاة بينه وبين عبده، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، نصفه لي والنصف له. ما هي تلك الصلاة؟ قراءة الفاتحة. وهل العبد الذي قسمت الصلاة بينه وبين الله الإمام فقط أو المأموم فقط؟ والمأموم الذي جهر إمامه ليس بعبد لله تعالى، لا يدخل في هذا. هذا من أقوى الأدلة على وجوب قراءة الفاتحة على كل مسلم. فلنكتفي بهذا المقدار رحمة بالناس، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. وللإجابة على أسئلة الشباب جلسة أخرى إن شاء الله.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد. استحسنت أن أجيب على بعض الأسئلة لأهميتها بالنسبة لطلاب العلم، وهي أسئلة علمية فيها مناقشة علمية في بعض المسائل. لذلك الإخوة المسلون بإمكانهم أن ينصرفوا إلى أعمالهم، وعلى طلاب العلم الذين يريدوا أن يشتركوا معنا في هذه المناقشة فلهم أن يبقوا. الأسئلة كما أشرت سابقا فيها تكرار، لذلك سوف تريحنا بأن نجيب على بعض الأسئلة ونكتفي بالبعض. يقول سائل: أسأل بعض الإشكال عند بعض الشباب في المبتدعة والاستفادة منهم ومن كتبهم، يريد الجواب أو المشاركة في حل هذه المشكلة. وفي معنى هذا السؤال سؤال آخر، وهو: إذا كان شيخ الإسلام قد استفاد ونقل من كتب المحاسب كما ذكرت، وفيه بعض الابتداع فأسلوب التصوف وأسلوب أهل الكلام، إذا لماذا ننهى الشباب من الاستفادة من كتب بعض أصحاب الأهواء؟ وسمى بعض أصحاب الأهواء بأسمائهم، وليس بلازم أن نسميهم بأسمائهم. الجواب: الناس كما نعلم جميعا يتفاوتون في المقدرة العلمية وفي التأثر وعدم التأثر. شيخ الإسلام عندما نقل بعض كلام المحاسب الطيب من بعض كتبه، وتلك الكتب لدينا موجودة الآن التي نقل شيخ الإسلام عنها بعض المسائل، ما نقل تلك النقول واستفاد من تلك الاستفادة بعد أن كان إلا بعد أن كان إماما، أي متمكنا في العلم. فرق بين طالب علم متمكن يستطيع أن يستفيد بعض المسائل الموجودة في كتب بعض أهل الابتداء، ويستطيع أن يختار الكلام الحسن ويترك الكلام السيء، ويستطيع أن يختار الكلام الذي يوافق الكتاب والسنة ويترك الكلام المبتدع. مثل هذا هو الذي ينبغي أن يستفيد من بعض الكتب، وخصوصا من باب الاطلاع. من باب المثال،
للموجود كتب، له كتب طيبة وله كتب سيئة. طالب علم متمكن يستطيع أن يفرق بين كتبه التي فيها كلام طيب خصوصا في باب توحيد العبادة، وبين بعض كتبه التي فيها نوع من الإلحاد والانحراف والنيل من أهل العقيدة من أصحاب العقيدة. طالب علم يميز بين هذا وذا له أن يستفيد. لدينا كتب الآن، كتب الأشاعرة، حاشية البيجوري على السنوسية، حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد، حاشية الدسوقي، وعندكم المواقف للإيجي، هذه الكتب موجودة الآن في المكتبات. طالب علم خصوصا إذا كان مدرسا له أن يطالع هذه الكتب ليعرف العقيدة الأشعرية وشبههم فيرد شبههم، ويصون طلاب العلم الصغار من التأثر بهذه الكتب. أما طالب علم صغير لم يتمكن بعد لا من حيث اللغة ولا من حيث فهم نصوص الكتاب والسنة، ولم يتمكن بعد من فهم منهج السلف الصالح، لا يزال في الابتداء. لا ينبغي لمثل هذا أن يطالع مثل هذا الكتاب. لذلك علم المنطق بعض العلماء حرموا، وابن الصلاح والنووي حرما. من الذين حرموا النظر في علم المنطق الإمام النووي وابن الصلاح، وقال قوم ينبغي أن يعلم، لكن لمن؟ بصاحب الفريحة، بصاحب العقل الكبير الناضج الفاهم. كذلك كتب أصحاب الأهواء تجري فيه هذه الأحكام وهذه التفاصيل. من يستطيع أن يستفيد منها ولا يتأثر بها وهو طالب علم متمكن له أن يستفيد منها، ومن يخاف على نفسه وعلى عقيدته وعلى فهمه لا ينبغي أن يقرب منها. وبحمد الله تعالى اليوم كتب أهل السنة ميسورة وكثيرة ومنتشرة ومخدومة مشروحة محققة، لا حاجة بك أيها الطالب اليوم إلى كتب أصحاب الأهواء، إلا إذا كنت تريد كما قلت من باب عرفت الشر لا لشر لكن لأتقيه، من لم يعرف الشر وقع فيه، من هذا الباب لك أن تطالع في كتب الأشاعرة وأمثالهم بعد أن تتمكن من فهم منهج السلف الصالح والعقيدة السليمة حتى لا تتأثر. وإلا أنت لست بحاجة اليوم إلى كتب أصحاب الأهواء، هذا بالنسبة لكتبهم. أما مجالستهم والدراسة عليهم أن أحذر من ذلك أكثر مما حذر الإمام أحمد من المحاسب، لأن المحاسب الذي حذر منه الإمام أحمد فرق بعيد جدا بينه وبين أصحاب الأهواء اليوم. رجل لديه بعض شطحات الصوفية وبعض التأثر بأسلوب أهل الكلام، لكن أصحاب الأهواء اليوم دعاة إلى الباطل.
هذه المادة مكملة للمادة التي قبلها. وبموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة فإن رقم هذا الشريط هو 98-331.
وبعض من يتطرف ويذهب ما ذهبهم وهو لا يدري أنه خارجي وهو خارجي إذا اعتقد عقيدته، وإن لم يكن منهم رسميا، الرسميات لا قيمة لها هنا، باب العقيدة يلحق بهم. قال الشارح رحمه الله تعالى: نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء، وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. قال الشارح رحمه الله تعالى: وأما قوله وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب إلى آخره، فاعلم أن أصل الجزاء على الأعمال خيرها وشرها ثابت بالعقل كما هو ثابت بالسمع، وقد نبه الله العقول إلى ذلك في مواضع كثيرة من كتابه، مثل قوله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ فإنه لا يليق في حكمة الحكيم أن يترك الناس سدى مهملين لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون، كما لا يليق بعدله وحكمته أن يسوي بين المؤمن والكافر والبر والفاجر، كما قال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. فإن العقول الصحيحة تأبى ذلك وتنكره أشد الإنكار، وكذلك نبههم الله على ذلك بما أوقعه من أيامه في الدنيا من إكرام الطائعين وخذلان الطاغين. وأما تفاصيل الأجزية ومقاديرها فلا يدرك إلا بالسمع. والنقول الصحيحة عن المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار والحوض المورود والميزان، كل ما تقدم، تفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء. أي محل إجماع بين الأديان كلها، لأن الأديان السماوية متفقة في الأصول، وإن كان الله سبحانه وتعالى جعل لكل أمة شرعة ومنهاجا يناسب ظروفهم وأحوالهم وبيئتهم، لكن أصل الدين واحد. إن الدين عند الله الإسلام. الإسلام يطلق على جميع الأديان السماوية، وإن كان أخيرا أصبح عالما بالغلبة على ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أطلق الإسلام الآن ينصرف إلى ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين دون اليهودية والنصارى، لكن في الأصل إن الدين عند الله الإسلام. قال رحمه الله تعالى: وفي العلم الموروث عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، لأن ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام مهيمن على جميع ما جاءت به الرسل قبله. هذه الشريعة كافية وشافية ومهيمنة على جميع الشرائع، لا يسوء أحدا بعد بعث النبي عليه الصلاة والسلام إلا الإيمان به واتباعه. هذه قاعدة لا تخفي، لا يسع أحدا يهوديا أو نصرانيا إلا اتباع دين محمد صلى الله عليه وسلم. وإن وجد في الأديان السماوية السابقة ما يوافق ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام أخذ لكونه موافقا لا لكونه هو الأساس، لا، الأساس ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك قال: وفي العلم الموروث عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده، من طلب وجده. الناس بالنسبة لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام كما بين النبي عليه الصلاة والسلام أقسام، منهم من رفع رأسه بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وتعلم وتأثر وانتفع ونفع، ومنهم من تعلم ولكن لم ينتفع ولكنه نفع غيره، ومنهم من لم ينتفع ولم ينفع. شبه النبي عليه الصلاة والسلام قلوب الناس هنا بالأرض، عندما ينزل المطر الغزير تنقسم الأراضي إلى ثلاثة: أرض طيبة تقبل الماء وتبلع وتنبت العشب الكثير والخلى وتحفظ بعض الماء على ظهرها تنتفع وتنفع. الناس تشرب وترعى في مواشيها ويستفيدون من الخلى والعشب والماء، وهي قد استفادت ثم أفادت. هذا خير القلوب، هذه خير القلوب. ومن الأرض أرض صلبة ولكن فيها انخفاض، تمر السيول وتبقى غدران وبرك، الناس تنتفع بهذا الماء وهي لم تنتفع بصلابتها وقوتها. وهناك أرض سبخة رمل، ينزل الماء فيضيع الماء في بطنها. هكذا قلوب الناس بالنسبة لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والله أعلم. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. نجيب على بعض الأسئلة في هذه الفترة، فنسأل الله أن يوفق في إجابتنا ليستفيد الحضور، خصوصا ما يتعلق بالصلاة. ثم إن أكثر الأسئلة التي وردت الآن أسئلة مكررة في معنى واحد، لذلك لا نضطر إلى قراءتها كلها، بل نجيب عليها جوابا إجماليا يشمل أكثر هذه الأسئلة. سؤال الأول، سائل يسأل: هل قراءة الفاتحة واجب على المأموم فيما جهر فيه الإمام؟ فإذا كانت الصلاة جهرية هل يكفي أن يصغي المأموم ويستمع إلى قراءة الإمام، وهذا الإصغاء والاستماع يغني عن قراءة الفاتحة؟
هذا ملخص السؤال. الجواب احتراما كما يقولون لآراء الآخرين المسألة خلافية، ولكن الذي يترجح عندي إن قراءة الفاتحة فرض على كل مسلم إماما كان أو مأموما في السرية والجهرية على حد سواء. وأنا أعلم يخالفني في ذلك بعض أهل العلم المعاصرين، فأمرنا بالإسراء والاستماع للقرآن. ما ورد من الآيات والأحاديث في الأمر بالإسراء والاستماع عام، والعام يخصص، ولا بد من التوفيق بين النصوص. الالتجاء إلى الترجيح عند الضرورة، أنا أشبه الالتجاء إلى الترجيح كالالتجاء إلى الكي للعلاج، آخر العلاج الكي، آخر العلاج الكي. إذا تعرضت النصوص في الظاهر أول ما يبدأ به طالب علم البحث في النسخ، هل النصوص كلها محكمة أو في هناك نسخ؟ فإذا لم يثبت النسخ ينبغي أن يسعى في التوفيق، لئلا يبقى نص صحيح بدون عمل. وإنما يضطر الإنسان إلى الترجيح عند الاضطرار، إما لضعفه عن التوفيق بين النصوص، وقد يضعف الإنسان كثيرا، حتى بعض الأصوليين يقولون إذا عارض العام العامة لا يمكن التوفيق، وقد يقولون تعارضا تساقطا، وهذا موقف خطير. ليستفيد طلاب العلم من هذه المسألة، اختلف علماء الحديث والأصوليون في التوفيق بين عامين عظيمين، وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. عام، ما وجه العموم؟ انتبه يا طالب علم، لا صلاة نكرة في سياق النفي وفي سياق النهي. إذا جاء اسم النكرة في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام عام، لا صلاة أي صلاة تدخل حتى ذوات الأسباب النوافل والفرائض، لا صلاة مطلقا في هذين الوقت. هذا عام. جاء عام آخر عربة، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذا ظرف، ظرف زمان يشمل جميع الأزمنة، في أي زمن وفي أي وقت دخلت المسجد لا تجلس حتى تصلي ركعتين. هذا عام وهذا عام، كيف التوفيق بينهما وكيف الجمع بينهما؟ عجز كثير أهل العلم عن التوفيق، حتى اقترح بعضهم ما يشبه الاقتراح أن الإنسان بعد صلاة العصر يبقى خارج المسجد ولا يبقى حتى تغرب الشمس، يقوم إذا جاء أولى المسجد حتى تغرب الشمس، وإن دخل وقف واقف كذلك بعد صلاة الفجر. من الذي يفتك إلى توفيق أراه من بعده وشكر له ولا نزال نشكر له؟ الإمام الشافعي رحمه الله أبو الأصول يقول قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد صلاة العصر ولا صلاة بعد صلاة الصبح، أي النوافل المطلقة التي لا سبب لها. يبرر ذلك ما يقول ويسكت. ما هي المبررات؟ من المبررات أولا ننظر إلى سبب النهي، لماذا نهي الإنسان؟ لأن الصلاة في هاتين الوقتين تشبه صلاة الذين يسجدون للشمس عند غروبها وعند شروقها، فإذا كانت الصلاة ذات سبب خف أو ذهب ذلك التشبه، التشابه بين صلاتك وبين صلاة وبين صلاتك، هذا واحد. ثانيا ثبت في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام أن صحابيا صلى ركعتين بعد صلاة الفجر فتركه النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن أدي الصلاة وفرغ وسأل لماذا يصلي هذا الوقت، فقال إنه دخل المسجد فرسول الله عليه الصلاة والسلام في الفريضة فصلى معه الفريضة ثم صلى ركعة الفجر بعد الصلاة، أقره النبي على هذا. يقولون عام خرجت منه مفردات، هذه من المفردات. إذن الفائتة وصلاة ذات سبب فتحية المسجد والكسوف لو حصل بعد صلاة العصر وركعتي الوضوء وصلاة الجنازة، خرجت المفردات هذه كلها من العموم، لم يبق ذلك العام على عمومه، فتكون النتيجة الصلاة المنهي عنها في الوقتين النوافل المطلقة التي لا سبب لها، ومن صلى صلاة ذات سبب لا يمنع من ذلك بل يجب بالنسبة لتحية المسجد، لأن هناك قول بالوجود وهو قول قوي جدا أن تحية المسجد واجبة، لا تستغرب لأن قولي واجبة لا يلزمك، أنا أعتقد بالوجوب، أنت إن شئت اعتقد وإن شئت لا تعتقد، أنا مقتنع أن تحية المسجد واجبة. لهذا الحديث ولحديث ولأمر النبي عليه الصلاة والسلام من دخل المسجد وهو يفرض خطبة الجمعة فجلس، انتبه جلس، قال له أركعت؟ قال لا، القم فاركع. أرادت المالكية أن تفسر تفسيرا فلسفيا، قالوا إن ذلك الرجل كان محتاجا، أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يراه الناس في هيئته الرثى ليتصدقوا عليه. انظروا إلى هذه الفلسفة التي لا معنى لها. أمر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل بعد أن جلس ليقوم فيصلي ركعتين وقد قطع خطبة الجمعة لأجل ذلك دليل قوي على أن تحية المسجد واجبة، كما يقولون شدد أو لا شدد، المهم هذا هو الذي نعتقده. أريد أن أقول في الوقتين للمسلم أن يصلي صلاة ذات سبب ويتجنب أن يصلي النوافل المطلقة، هذا الذي ينبغي. نرجع إلى ما نحن بسدده، وردت أحاديث تدل وآيات على وجوب الإصغاء والاستماع للقراءة، وردت أحاديث تدل على وجوب قراءة الفاتحة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة. ما هو الفيصل؟ الجمع سهل، لكن هناك ما يؤكد هذا الجمع. الحديث الذي قسم فيه الرب سبحانه وتعالى الصلاة بينه وبين عبده، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، نصفه لي والنصف له، ما هي تلك الصلاة؟ قراءة الفاتحة.
وهل العبد الذي قسمت الصلاة بينه وبين الله الإمام فقط أو المأموم فقط؟ والمأموم الذي جهر إمامه ليس بعبد لله تعالى لا يدخل في هذا؟ هذا من أقوى الأدلة على وجوب قراءة الفاتحة على كل مسلم. فلنكتفي بهذا المقدار رحمة بالناس، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. وللإجابة على أسئلة الشباب جلسة أخرى إن شاء الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. استحسنت أن أجيب على بعض الأسئلة لأهميتها بالنسبة لطلاب العلم، وهي أسئلة علمية فيها مناقشة علمية في بعض المسائل. لذلك الإخوة المسلون بإمكانهم أن ينصرفوا إلى أعمالهم، وعلى طلاب العلم الذين يريدوا أن يشتركوا معنا في هذه المناقشة فلهم أن يبقوا. الأسئلة كما أشرت سابقا فيها تكرار، لذلك سوف تريحنا بأن نجيب على بعض الأسئلة ونكتفي بالبعض. يقول سائل: أسأل بعض الإشكال عند بعض الشباب في المبتدعة والاستفادة منهم ومن كتبهم، يريد الجواب أو المشاركة في حل هذه المشكلة. وفي معنى هذا السؤال سؤال آخر، وهو: إذا كان شيخ الإسلام قد استفاد ونقل من كتب المحاسب كما ذكرت وفيه بعض الابتداع فأسلوب التصوف وأسلوب أهل الكلام، إذا لماذا ننهى الشباب من الاستفادة من كتب بعض أصحاب الأهواء؟ وسمى بعض أصحاب الأهواء بأسمائهم وليس بلازم أن نسميهم بأسمائهم. الجواب: الناس كما نعلم جميعا يتفاوتون في المقدرة العلمية وفي التأثر وعدم التأثر. شيخ الإسلام عندما نقل بعض كلام المحاسب الطيب من بعض كتبه، وتلك الكتب لدينا موجودة الآن التي نقل شيخ الإسلام عنها بعض المسائل، ما نقل تلك النقول واستفاد من تلك الاستفادة بعد أن كان إلا بعد أن كان إماما، أي متمكنا في العلم. فرق بين طالب علم متمكن يستطيع أن يستفيد بعض المسائل الموجودة في كتب بعض أهل الابتداء، ويستطيع أن يختار الكلام الحسن ويترك الكلام السيء، ويستطيع أن يختار الكلام الذي يوافق الكتاب والسنة ويترك الكلام المبتدع. مثل هذا هو الذي ينبغي أن يستفيد من بعض الكتب، وخصوصا من باب الاطلاع. من باب المثال
للمولود كتب، له كتب طيبة وله كتب سيئة. طالب علم متمكن يستطيع أن يفرق بين كتبه التي فيها كلام طيب خصوصا في باب توحيد العبادة، وبين بعض كتبه التي فيها نوع من الإلحاد والانحراف والنيل من أهل العقيدة من أصحاب العقيدة. طالب علم يميز بين هذا وذا له أن يستفيد. لدينا كتب الآن، كتب الأشاعرة، حاشية البيجوري على السنوسية، حاشية البيجوري على جوهرة التوحيد، حاشية الدسوقي، وعندكم المواقف للإيجي، هذه الكتب موجودة الآن في المكتبات. طالب علم خصوصا إذا كان مدرسا له أن يطالع هذه الكتب ليعرف العقيدة الأشعرية وشبههم فيرد شبههم، ويصون طلاب العلم الصغار من التأثر بهذه الكتب. أما طالب علم صغير لم يتمكن بعد لا من حيث اللغة ولا من حيث فهم نصوص الكتاب والسنة، ولم يتمكن بعد من فهم منهج السلف الصالح، لا يزال في الابتداء. لا ينبغي لمثل هذا أن يطالع مثل هذا الكتاب. لذلك علم المنطق بعض العلماء حرموا، وابن الصلاح والنووي حرما. من الذين حرموا النظر في علم المنطق الإمام النووي وابن الصلاح، وقال قوم ينبغي أن يعلم، لكن لمن؟ لصاحب الأريحة، لصاحب العقل الكبير الناضج الفاهم. كذلك كتب أصحاب الأهواء تجري فيه هذه الأحكام وهذه التفاصيل، من يستطيع أن يستفيد منها ولا يتأثر بها وهو طالب علم متمكن له أن يستفيد منها، ومن يخاف على نفسه وعلى عقيدته وعلى فهمه لا ينبغي أن يقرب منها. وبحمد الله تعالى اليوم كتب أهل السنة ميسورة وكثيرة ومنتشرة ومخدومة مشروحة محققة، لا حاجة بك أيها الطالب اليوم إلى كتب أصحاب الأهواء، إلا إذا كنت تريد كما قلت من باب عرفت الشر لا لشر لكن لأتقيه، من لم يعرف الشر وقع فيه من هذا الباب لك أن تطالع في كتب الأشاعرة وأمثالهم بعد أن تتمكن من فهم منهج السلف الصالح والعقيدة السليمة حتى لا تتأثر. وإلا أنت لست بحاجة اليوم إلى كتب أصحاب الأهواء، هذا بالنسبة لكتبهم. أما مجالستهم والدراسة عليهم أنا أحذر من ذلك أكثر مما حذر الإمام أحمد من المحاسب، لأن المحاسب الذي حذر منه الإمام أحمد فرق بعيد جدا بينه وبين أصحاب الأهواء اليوم. رجل لديه بعض شبهات الصوفية وبعض التأثر بأسلوب أهل الكلام، لكن أصحاب الأهواء اليوم دعاة إلى الباطل